بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ومن الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال الشاعر: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. والإنسان يحتاج في طريقه إلى محاولة بعد محاولة، وحرص مرة بعد مرة، وليس له أن يستسلم للضغوط أو للعجز أو للضعف أو الوهن الذي يعتريه. ومن العجب أنه قد ينتفع بشيء من أصغر مخلوقات الله عز وجل فيأخذ منه العبرة، ولا حرج في هذا. يذكرون أن الكسائي الإمام اللغوي المعروف، إمام مدرسة الكوفية في النحو، أنه أراد أن يتعلم النحو في أول أمره فعجز، كلما حاول لم يستطع، فهم أن يقف ويتوقف. وبينما هو جالس في يوم من الأيام، إذ رأى نملة تحاول رفع قطعة من التمر، وكلما صعدت بها على الجدار ثقلت عليها فسقطت، فقامت النملة مرة أخرى تحمل هذه القطعة، وقطعت نص الطريق وسقطت القطعة من التمر. وكررت هذا مرة بعد مرة، هو ينظر، فإذا بها في آخر مرة يعني وفقت وأخذت قطعة التمر وحملتها ودخلت بها حيث شاء الله لها، مما لا ندريه ولا نعلمه. لكن المهم أن الكسائي لما رأى هذا استحيا من نفسه، وقال يعني ليس من أول مرة الواحد يضعف ويتوقف. فقام هذه المرة فتعلم النحو، وصار الكسائي الذي هو إمام النحو في زمانه. والشاهد من هذه القصة أن الإنسان قد لا يوفق يعني المرة بعد المرة، لكن الحرص والصبر وإصلاح القصد والنية والرغبة في الوصول إلى المأمول، واستعمال الإرادة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، والمجاهدة، كل هذا يوصله إلى ما يريد إن شاء الله. وهذا مقصود به أنك يعني مهما وجدت من نفسك يعني فتورا أو إعراضا أو عجزا أو كسلا، فلا تستسلم ولا تقول يعني خلاص والله جربت وحاولت ولقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، وأحسن حاجة الوقت لما أجلس جنب الحيط وأتلهى على عيني وأسقط كما يقولون. وإنما خير من هذا أن تعتبر بهذه النملة، والعبر كثيرة، ما أكثر العبر لكن وما أقل المعتبر. العبر كثيرة والمعتبرون قليلون. على كل حال، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما كتابنا هذا المبارك فقد انتهى معنا الباب الأول، ونرجو والمعول على فضل الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكون انتفاعنا في هذا الباب الماضي انتفاعا عمليا، ونرجو أن يكون قضية الغيبة وحفظ اللسان وانتهاك أعراض المسلمين ونحو ذلك قد حدث فيه نوع من التقدم ونوع من الديانة ونوع من الأثر المحمود إن شاء الله. بهذا يعني تكون أنجزت، وإلا فعبد عن الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. في نتيجة ولا في محاولات؟ يعني محاولات استقامة، محاولات تدين، ولا الكلام يخرج من إحدى الأذنين وأجيب الله ويحكم وأجيب، بس الابتسامة على كل حال تكفي يعني يفهم منها المطلوب. هذا الباب الثاني، وجعله المصنف فيما يتعلق بقضية الأدب. وإذا كان الباب الأول في شأن الغيبة تمهيد بالموضوع الأصلي من الكتاب وما أختاره من موضوع، فإن هذا الباب الثاني يقربنا أكثر، لكنه لا يزال بعد تمهيدا أيضا. هذا الباب حول قضية الأدب وما أحوج طالب العلم إلى أن يكون ذا أدب. قال الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. كن ابن من شئت، يعني لا إشكال أنت ابن من، واكتسب أدبا، كن متأدبا، يغنيك محموده عن النسب، يعني الأدب يغنيك عن النسب. ولهذا ترى الرجل مهما يعني كان نسبه وأصله وفصله، لكن إذا كان أديبا دينا ذا خلق كان شريفا في الناس، وهذا أصل الشرف. ولهذا قال: واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. ليس الفتى، أو إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، يعني الرجل كل الرجل من تدل عليه أخلاقه وليس يدل عليه نسبه. قد يقول أنا ابن الوزير وأنا ابن الرئيس وأنا ابن وهو في الحقيقة يعني غير مرضي بالخلق ولا السيرة ولا السريرة، فلا ينفعه نسبته. وهل نفع أبا لهب كونه قرشيا هاشميا عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان يدلي بأسباب في غاية القوة، لكن تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يكن عنده دين. على كل حال، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه. قبل أن ندخل في الموضوع، كما حرصنا في باب الغيبة أن يكون القضية قضية عملية، نأخذ الفصل ونذهب فنعمل به ونجاهد أنفسنا عليه حتى يعني نرتقي في أبواب المعاملة. وأنا أظن إن شاء الله، ما أدري من أين هذا الظن، لكن لعل هذا إن شاء الله ألا يخيب هذا الظن، وأعرف هذا من نفسي، أظن أنني انتفعت. فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله نكون جميعا انتفعت. فليكن كذلك هذا الباب، الباب الثاني، باب الأدب. كما أنزلت نفسك على مدار الأيام الماضية وأنت تعالج قضية اللسان والغيبة أو نحو ذلك، ألزمت نفسك أن تكون على مستوى الكلام الذي تقرأه والعلم الذي تتعلمه. فهذا باب آخر من العلم، هو والله أخطر من كثير من الكلام. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يوزن الرجل بأدبه كما سيأتي في ثنايا هذه البحوث. فالآن شمر عن ساعد الجد وجرد الهمة وقم في حلبة السباق وفي ميدان السبق، وأظهر رجولتك وفحولتك وأنك الفتى والرجل والمرء، وأرنا أدبك ويعني إصلاح نفسك حتى تصل إلى هذه المراقي التي وصل إليها يعني السلف رضي الله عنه. وإلا فبيننا ومنا وفينا من إخواننا يعني أناس راسبون في الأدب وقبيحون في يعني المسالك التي يسلكونها في هذا الباب. وكل إنسان يرى نفسه يعني أحوج بهذا الكلام من غيره، فيدفعه هذا إن شاء الله إلى يعني التجويد والتحسين. قال رحمه الله: أدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان، وباق ذكره مدى الأزمان. وكل من أعار الوجود نظرة البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه من أهم الحاجات. وإذا كان الرجال بالأعمال، فإن الأعمال هي آثار الآداب والأخلاق والصفات، وبذلك يتفاضل الناس، وليس بالعلوم والإجازات والشهادات فحسب. فإن العلم آلة تديرها الأخلاق وتسيرها الآداب. ما قولك في هذا الكلام؟ أنزل هذا الكلام على نفسك. القضية ليست قضية علوم وإجازات وشهادات، لا تقل أنا معي يعني شهادة كذا، أو حضرت للشيخ فلان وأنهيت معه كتاب كذا، أو حفظت كذا وكذا وكذا. ليس هذا مدار الفضل، وإنما الفضل في عصارة هذه العلوم وخلاصة هذه الفهوم التي تظهر من سمتك وأدبك وحسن معاشرتك حين تلقى الناس، وحين تخاطبهم، حين تجلس في مكان بين الناس، حين نرى يعني وردك وصدرك إذا وجدنا من ذلك يعني ما يرضي ويشفي، كان هذا هو موطن الفضل. وعلوم المحفوظات والشهادات يعني مقطبا عابسا سيء الخلق، لا تأبه لأحد ولا تنتفع بنصيحة ولا تقبل قولا، فلتبكي عليك البواكي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن، أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، يعني الذي يدل رحمك الله الذي يدل على الأدب الباطن الذي هو حقيقة القلب والذي هو نهاية الطريق. هذا أهم ما ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هو نهاية هذا الباب، هذا أدب الباطن، لكننا لا نعرف هذا، أن هذا ليس من شأننا ولسنا رقباء عليه، وهذه أمور غيبية، لكن في الحقيقة نعرفها ببعض الظاهر الذي يظهر. أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، والعكس، فإذا ساء الأدب في الظاهر لابد أن هذا يدل على خصلة قبيحة في الباطن. ولهذا أنت تحكم على الرجل بالباطن ولا بالظاهر؟ الباطن ليس من شأننا، تحكم عليه بالظاهر، تقول فلان يعني الذي يظهر إن شاء الله، الذي يظهر، وغالبا ما يكون ارتباط بين الظاهر والباطن. الذي يظهر أنه رجل صالح، الذي يظهر أنه حسن الخلق، وأنه رجل كريم، وأنه رجل دين، وتوسعه يعني ثناء ومدحا لما يظهر من ظاهر، هذا يدل على الباطن. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، كل هذه يعني من خلاصة كلام أهل العلم، حركات الجوارح ثمرات الخواطر، ما تتحرك به الجارحة إنما هي ثمرة لعمل القلب. حتى إذا مددت يدك لكي تحك رأسك، كل هذا وإن كان يبدو يعني ساذجا غير مقصود، لكن في الحقيقة يعني هذه ثمرة من ثمرات الخواطر، يدل عليها شيء في القلب، نظرتك، بسمتك، حركتك، صوتك، درجة الصوت ارتفاعا أو انخفاضا، كل هذا في الحقيقة متعلق بثمرات الخواطر. والآداب رشح الأرواح السامية، الآداب التي تظهر منك رشح الروح، يعني إذا كانت الأرواح سامية ظهرت منها الآداب، وإذا كانت الأرواح يعني داهية ظهرت منها يعني خلاف ذلك. والنفوس المهذبة، الآداب رشح الأرواح السامية والنفوس المهذبة والمعارف الراقية. فالإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة. الإنسان كلمة تدل على مجموع الروح والجسد، الروح وحده ليس إنسانا والجسد وحده ليس إنسانا، لكن إذا ركبت الروح في الجسد كان هذا هو الإنسان، وهذا الإنسان جسده يدرك بالبصر بالعين، لكن روحه وهي النصف الأهم تدرك بالبصيرة. ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم أمره بإضافته إليه، أو عظم أمره بإضافته إليه، إذ قال تعالى يعني في معرض امتنانه على الملائكة بخلق الإنسان وذكر أوصافه، وهو امتنان النبي الأولى على الإنسان بتذكيره بأصله ويعني عناية الله عز وجل به. قال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أصله من طين، بشرا من طين، وهذا ليس هذا موضع الشرف. طين، أي شرف في الطين؟ لكن فإذا سويته يعني أكملت خلقه وسويت خلقه ونفخت فيه من روحي، هذا موطن الشرف الذي جعل الملائكة تسجد له تقديرا واحتراما وإذعانا بالفضل، فقعوا له ساجدين. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين، ونفخت فيه من روحي، فأسند ذلك إلى نفسي على سبيل التكريم. وحسبك هذا دليلا على شرف الأدب وفضله. ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى، فإن فقد فإن فقد الحياة أحسن به. هما حياة الفتى، العقل والأدب. والأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز إلى عشيرة. يرفع الأحساب الوضيعة، قد يكون الرجل حسبه ليس بذلك، بلال عبد حبشي أسود رضي الله عنه، لكنه سيدنا وسيد المسلمين. بماذا؟ بما ظهر من أدبه وديانته وفضله. كلمة الأدب هنا أوسع مما اصطلح عليه الأدباء المعاصرون، يعني الأدب يعني يقول الشعر ويحسن النثر، ليس هذا المقصود في مثل هذا الكتاب وفي غيره من كتب الشريعة وفي الكتب التي صنفت سواء في المجامع العامة كتاب الأدب وجرى في الكتب الستة مثلا أو في غيرها أو كتب الأدب المفردة. المقصود هنا الأدب أدب النفس، يعني قد يعبر عنه بالأدب، قد يعبر عنه بحسن الخلق، قد يعبر عنه بالتزكية، يعني النفس التي زكت بالعلم النافع والعمل الصالح، قد يعبر عنه بالتربية، يعني الذي تربت وتدرجت في مراقي الكمال. هذا هو المقصود، وليس الأدب يعني أن يكون الإنسان كنزار قباني مثلا في شعره، أو يكون كنجيب محفوظ في نثره، أو يكون كزكي نجيب محمود في فلسفته، أو يكون كيوسف إدريس في قصته، أو أنيس منصور في عموده. كل هؤلاء أقزام في الأدب، وكل هؤلاء أئمة في قلة الأدب وفي سوء الأدب. فإن صح إطلاق أنهم أدباء، هذا من باب أسماء الأضداد، كما يسمى اللذيذ سليما تفاؤلا. نعم، هؤلاء ليسوا أهل أدب، وإنما هؤلاء أهل مجون وجهل، هم أجهل الناس بالله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يعني في يعني غياب الدين والقيم أمسكوا بالأقلام فكتبوا كلاما فيه بعض المستويات الرفيعة نوعا ما أحيانا، وغالبا المستويات الوضيعة والدنيئة، لكن في ترفعهم وفي دناءتهم يدورون حول معاني الدنيا ويعني القيم المتخلفة، قيم الغربيين والأوروبيين ونحو ذلك، لكنهم أبعد ما يكونون عن الديانة وعن احترام المعاني الشرعية. فحيث نقول الأدب فابتعد عن أمثال هؤلاء، هؤلاء ليسوا أهل أدب، وإنما الأدب أدب عبد الله بن المبارك، أدب ابن فضيل بن عياض، أدب عمر بن عبد العزيز، أدب أيوب السختياني، أدب الصحابة رضي الله عنهم، أدب الإمام مالك والشافعي وابن تيمية، وهذا هو يعني هؤلاء أهل الأدب. وأنت تريد أن تكون على مستوى هؤلاء في الأدب، هذا الذي يقصد هنا. فالأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة، يعني يفيد الأمور المرغوبة الجميلة الحسنة، ويعز بلا عشيرة، الإنسان يعتز بعشيرته، لكن الأدب قد يعز الإنسان بلا عشيرة، ولو كان مقطوعا من شجرة كما يقولون، لكنه عزيز بأدبه وسمته وخلقه ودينه. وقد قيل من قعد به حسبه نهض به أدبه، من قعد به حسبه يعني ليس عنده ظروف جيدة يفتخر بها من حيث الحسب، من أي الأقوام أنت؟ من قبيلة كذا، والله قبيلة هذه يعني قبيلة ليس لها شأن. طيب من أي الأنساب؟ والله أنا ابن فلان، والله فلان هذا لا نعرف عنه شيئا، وأعمامي وأخوالي كلهم ناس يعني ما نهيت، لكن قد يرفعه هو نفسه، أنا ابن الإسلام كما سئل يعني سلمان ابن من أنت، وكأنه لاحظ يعني الواحد يريد أن العرب كانت تفخر بنسبتها وما سوى العرب يعني أنزل مقاما عندهم، خصوصا في الزمن الرجل إذا كان فارسيا ولا حبشيا ولا هذا زي ما حدث نقول ده هندي، نعم ده كردي، نعم طبعا هذا من الجاهلية على كل حال، نحن نقول هذا إقرارا، لكن اتفق الناس على أن هنا الآن العالم كله يقول ده عربي لما يحب يعني يسبه، نعم أبشره نزلنا بهذا الدين وبهذه النسبة إلى آخر المستويات، إذا قال عربي يعني، ولهذا إذا ذهبت إلى بلاد الغرب إلى اليوم يسمون العرب أسماء معينة تدل على الحقارة، يسمونه مثلا مورو مورو موروس على حسب أصل الكلمة معناها، لما تمشي في بعض البلاد الأوروبية فلان مورو موروس يعني جماعة المسلمين والعرب، أصل الكلمة في لغتهم الرجل الحقير يعني بيسبك وانت ولا انت داري وانت قد تكون مبسوط كمان، الرجل الحقير في لغتهم مورو يعني الرجل الحقير، فهذا شيء مع الأسف يعني صار، فالإنسان مهما كثرت عشيرته إنما يعتز بالأدب. وقد قيل من قعد به حسبه نهض به أدبه، فقد يقعد بك حسبك ونسبك لكن ينهض بك ويرفعك أدبك. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وإنما قال هذا في منزلة الأدب من منازل السائرين، وكتاب مدارج السالكين معروف، وليتك ترجع إلى هذه المنزلة فتقرأها من مختصر أو تهذيب المدارج. قال أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. انظر، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. القصة معروفة، قصة الثلاثة الذين أواهم غار أو أواهم الليل إلى غار، دخلوا يبيتون فيه فانطبقت الصخرة وعلموا أنهم ميتون، فقال بعضهم لبعض ليس أمامكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فرصة بقى لاستخدام العقيدة والتوسل بالعمل الصالح، أحد وجوه التوسل الصحيح. فقام الرجل الأول وتوسل إلى الله تعالى بموقف أدب، أدبه مع والديه، قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما مالا ولا ولدا، كان هما عندي قبل الأولاد وقبل الأموال يعني من الإبل ونحوه، وإني قد نأى بي الطلب يوما فرجعت فوجدتهما نائمين، والقصة معروفة، فكرهت أن أوقظهم. هو هذا موطن الأدب، يكره أن يزعج أباه. شوف هذا الكلام في الكتب، كرهت أن أوقظهما، يعني بلغ به من الأدب أنه تلطف مع والديه، لا أنه يعني ينفق عليهما أو يطعمهما، هذا لا خلاف عليه، لكن حتى إذا وجد الوالد نايم يبقى واقفا حتى يستيقظ وحده، لا يطرق عليه الباب، مجرد طرق الباب عليه هذا عند هذا الرجل شيء من سوء الأدب، لأن في إزعاجا، لأنه سينتبه من نومه ويقول من، وربما كره أن يصحو من نومه، هذا نهاية الأدب. قال وبقيت، لسه انتظر بقية الأدب، قال بقيت واقفا والقدح في يدي والصبية يتضاغون عند رجلي. عنده أولاد صغار جائعون بقوا يتضورون من الجوع وهو مصر ألا يبدأ بأولاده قبل أبويه. ما رأيك في هذا الأدب؟ حتى استيقظا يعني وحدهما فبدأ بهما ثم سن بالأولاد الصغار. لا نكاد نفع شيء من هذا، فنفعه الله عز وجل وانفرجت الصخرة. الصخرة انفرجت يعني قبولا لأدب صاحب الأدب الذي كان على هذا النحو. طيب نجرب نفعل هذا مع الوالدين أو من بقي منهما، وإن يعني لم يبقى منهما شيء نتأدب في غير هذا الباب. نعم. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليه الصخر، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. هذه القصة الماضية كانت في الصحيحين، وهذه أيضا عند البخاري وغيره، قصة جريج العابد. طبعا المصنف يختصر المقيم باعتبار أنت عارف، ما أنت عارف، فأنا أخشى تكون ما أنت عارف فأذكر لك يعني تفصيل القصة بشيء من الإجمال. قصة جريج العابد كان معروفا بعبادته وكان يتعبد في صومعته، تخلى عن الدنيا، وهذا في زمانهم وفي شريعتهم جائز، وإلا هذا في شريعتنا لا يجوز. لكن هذا الرجل كان متعبدا في صومعته ومقبلا على صلاته وبعيدا عن شؤون الدنيا كلها، فوقع له موقف فيه إساءة للأدب مع منزلته في العباد. نادته أمه قالت يا جريج، وهو يعلم أن نداء الأم واجب، والرجل كان يصلي، فجعل يتردد في نفسه ويقول وهو يصلي رب أمي وصلاتي، يعني أعمل دلوقتي أسيب الصلاة وأنا متعبد وأذهب للأم، ولا أذهب إلى الأم وأخرج من الصلاة رب أمي وصلاتي. متردد وأتم صلاته ولم يجب أمه، وأمه لا تدري أنه صلى، فنادت مرة بعدها يا جريج، وهو يقول ربي أمي وصلاتي يا جريج، فلم يجب، فتغيظت عليه أمه، والأم قد تتغيظ على ولده، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وأين الراهب من المومسات؟ راهب في صومعة في أعلى الجبل، أماكن لا يأتيها نساء، لا مومسات ولا غير مومسات، والمومسات الزواني. فاستجاب الله تعالى دعوة هذه الأم، واتفق أن يعني عدا راعي من الرعاة على امرأة بغي وزنى بها، فجيء بها وقالت يعني جيء بها إلى الحاكم في هذا الزمان، وقيل لها لما رأوا ولد الزنا من الذي أحبلك؟ قالت جريج، والرجل بريء والله ما فعل شيء كما ترون. فأنزل من صومعته ويعني هدمت صومعته وضرب وأوذي، كل هذا لدعوة أمه عليه. ولما رأى هذا يعني هو يعلم أنه مظلوم أقبل على الغلام فقال يعني دعوني يعني أنظر في شأنه. هما في الأدلة كلها ثبت أدلة اعتراف المرأة قالت جريج الذي جاء بالزنا، فأقبل على الولد الرضيع المولود وقال له من أبوك؟ قال أبي الراعي. برأ الله جريجا وعادوا فأقاموا صومعته ورفعوه ورد الله عز وجل يعني له هيبته. لكن في الطريق ما الذي حدث؟ استجيبت دعوة الأم اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فرأى وجه هذه المرأة المومس يعني الزانية، لأنه وقف أمامها خصما أمام الحاكم. أنا وأنا ما رأيته. قالت أبدا أنت صاحب الولد، حتى برأه الله. الشاهد من هذا يعني أنه قصر في الأدب، وأنت ما زلت مستشكلا إلى الآن، تقول الرجل كان في الصلاة، طيب ماذا يفعل؟ وهذه مسألة، وهي أن الرجل إذا كان في صلاة نفل، انظر للفقه، إذا كان في صلاة نفل ليست فريضة ودعاه أبوه أو أمه، فإن دعوة الأب واجبة ودعوة الأم واجبة، فإن الذي ينبغي أن يخرج من النافلة ويذهب إلى الفريضة، أليس هذا هو الدين؟ يذهب إلى الفريضة، وإجابة الأم فريضة، ولا إشكال أنه لا يفعل إذا عرف أن أمه لا تكره هذا، لكن إذا عرف أن أمه حامية كأم جريج يترك صلاة النفل ويجري يقول ها أنا ذا يا أمه. وإذن لا بأس بأنه يتم صلاته إذا عرف أن هذا لا يضايق أمه، فإذا عرف أن أمه تكره هذا، وأن إذا قالت يا محمد كان محمد عندها، يا أحمد يا علي وجدته تحت رجليها، يترك النافلة لأن إجابتها فريضة. أما إذا كان في فريضة فلتنتظر هي ما شاءت، فإنه في فريضة أعلى وفي شأن أعلى، فالله سبحانه وتعالى يعني فرضه يقدم على هذا. الشاهد ابن القيم يقارن بين موقف الرجل الذي انطبقت عليه الصخرة وتوسل إلى الله بأدبه مع أمه وأبيه، كيف نفعه أدبه، في مقابل، وهذا الرجل رجل عادل غير مذكور في التاريخ بشيء، في مقابل هذا العابد الراهب الذي يعني قد عرف يعني تعبده، كيف أنه لما أساء الأدب مع أمه عوقب هذه العقوبة. وانظر أين أنت بين الاثنين. قال والإخلال به مع الأم تأويلا، هو تأول لم يكن قاصدا يعني الخطأ، وإقبالا على الصلاة، كان في صلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. وبالتالي ابن القيم اليوم فتح لنا يعني بابا جديدا، فإن كثيرا ما تأتي تقول والله أنا ما أدري من أين أتيت، لا أستطيع أن أستيقظ الفجر، وقد أستيقظ ولا آتي للدرس، وقد آتي للدرس وأنام، وقد أصحو فلا أستفيد، وقد أستفيد علما فلا أعمل به، وقد أعمل به ثم يعني أنتكس مرة بعد مرة، دلوني يعني عن الجواب، أخبروني ما قصتي، فانظر لعل في هذا الكلام ما ينفعك. فالشقي والمغتر والمدبر، وعلى هذا فقس الغافل وصاحب الفتور وضعف الهمة ودناءة السير ونحو ذلك مما عندنا منه أطنان وأطنان، قد يكون سبب الإشكال قلة الأدب والبعد عن الأدب الشرعي الذي يعني ينبغي، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، الأدب مع شرعه، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الإخوان، الأدب مع الكبير مع الصغير. وانظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه فقال ما كان ينبغي، لعل الكلام لما أمره أن يتقدم بين يديه. وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما أمره أن يتقدم بين يديه أو نحو ذلك، على القصة المعروفة في البخاري وغيره، فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة. وكان يصلي بهم إماما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مرض في مرض الموت، وعجز عن أن يقوم من مكانه، فكان يصلي في بيته، فأخذته الحمى واشتدت به الحمى، كلما أراد أن يقوم أغمي عليه لأبي هو وأمي، فديناه بأبينا وأمهاته صلى الله عليه وسلم. وبينما هو كذلك إذ نشط خف، فأول ما نشط وتمالك نفسه خرج إلى الصلاة يصلي مع الناس، فلما خرج ونظر إلى الناس وهم يصلون ابتسم فرح، تفرح أمور الديانة صلى الله عليه وسلم. فلما رأه الصحابة افتتنوا، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وحبا حقيقيا عجيبا، افتتنوا في الصلاة ويعني فرحوا، خرج صلى الله عليه وسلم كم يوم لا يخرج، الآن خرج وهم في الصلاة من شدة الفرح يعني يكادون ينصرفون عن الصلاة يعني حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يصفقون، ومن نبه شيء في الصلاة يصف. وكان أبو بكر لا ينظر يعني وجهه فيما هو فيه لا يلتفت، فمن شدة التصفيق وهو شايف نفسه لا أخطأ في الصلاة ولا سهى ولا شيء، فمضطر أن ينظر، وفي هذا جواز مثل هذا إذا دعت إليه الحاجة. فنظر فإذا بالناس يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فأشار له أن مكانك، شوف لما رسول قال له مكانك، شوف الشرف، تخيل انت لو جاي شيخ من المشايخ شيخ مش وصليت انت بإمام تقعد تقول بعد 30 سنة انا مرة صليت بالشيخ فلان تصوره لك يا سلام انت بطل ده. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فأبو بكر أراد أن يرجع أدبا هذا الشاهد فأشار إليه أن مكانه وأعطاه هذه الرخصة ليدخل الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه يصلي به يعني مأموما خلف أبي بكر. إلا أن أبا بكر أصر ورجع وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي يعني وقد أشرت إليك. فقال هذه الكلمة التي يعني ترشح أدبا قال ما كان لابن أبي قحافة وانظر ما اسمه كان لأبي بكر يعني يحاول أن يغيب نفسه ويحقر من نفسه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواضع فرفعه الله تعالى وأراد أن ينزل فصعد وطلع كشأن الهلال الذي قال فيه الشاعر ما قال تواضع تكن كالنجم يبصر نفسه على صفحات الماء وهو رفيع فهو يرى نفسه تحت وهذا الذي جعله فوق. نعم. كيف أورثه مقامه يعني كيف أورث الأدب أبا بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة بعده صار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أن أثبت مكانك بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي الله أعلم. والأدب منه ما هو وهبي يجبل عليه الإنسان ومنه ما هو كسبي. الأدب الوهبي الذي وهبه الله عز وجل للإنسان جبلة أحيانا ترى بعض الناس هادئ بالطبع أو كريم سخي بالطبع أو يعني بشوش بالطبع هذا يعني نعمة من الله جبلة أدب وهبي وكسبي أدب وهبي وجبلي ومنه ما هو كسبي وهذا أكثر الأدب. كسبي يعني يكسبه الإنسان بالتكلف والمعالجة ومخالفة النفس ومنه ما هو كسبي يمكن اكتسابه بالمجاهدة والترويض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس يعني جاء وفد من عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم رجل أشج يعني فيه شجة في رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين هنا قال إن فيك خلتين يعني خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة يعني خلق الحلم يحبه الله وخلق الأناة عدم الطيش والعجلة. فقال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما يعني ده بعضلاتي يعني وإمكاناتي وشرفي وفضلي ولا أنا خلقت هكذا جبلة. قال بل الله جبلك عليهما لا ده مش منك هذه من الله عز وجل. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. شوف حتى الجواب يدلك عنه فعلا يعني فيه هذه الخلة في هذا الأدب. ولهذا قد تجد تناسب بعض هذه الأخلاق بالجبلة حافظ عليه وقد تجد كثيرا من الأخلاق غير موجودة بالجبلة انتقل إلى الكسب وحاول أن تتخلق بذلك وتجاهد نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. والشاهد أن العلم بالتعلم تعلم فإن المرأة يعني لا يولد عالما والحلم بالتحلم كذلك يعني ما تزال تجاهد نفسك حتى تصير حليما حتى تصير كريما حتى تصير هادئ الطبع حتى تصير بشوشا مبتسما حتى تصير هادئا حسن التصرف وهكذا. وهذا يحتاج العمر كله يعني جهادا. ولو كانت الأخلاق والأداب صفات لازمة في الإنسان بحيث يستحيل تغييرها وتبديلها كسائر الصفات الجسدية الوراثية لما أمر الشرع بالتحلي بالأداب الجميل والتخلي عن القبيح. وهذا أصل مهم جدا حتى لا تتصور يعني صحة كلام الجهال الذين يقولون أنا خلقت هكذا وأنا طبعي هكذا وبالمناسبة أبي كذلك وأمي كذلك تقول له خفض صوتك لا 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 إحنا كلنا كده ما تحاولش انت تيجي على الاول الشارع تسمع صوت ابي في البيت وتتصور ان فيه يعني مشاجرة، وفي الحقيقة بيرحب بالضيف العام. اما المشاجرة انت ما شدهاش لك، وما لو صح. فاذا سمعت صوتي هو عالي ما تقوليش ارفع خفضه، هذا كلام الاكسع والاعرج والخايب. لا، اذا عرفت ان الشرع يأمر بخفض الصوت لا تقل كان ابي، قل ان شاء الله ساحاول اجتهد. والا ما فائدة الشرائع؟ ولماذا ارسل الله الرسل وانزل الكتب ان كان كل ما امرنا واحد بشيء يقول يا جماعه انا خلقت هكذا؟ غلط. فرق بين الاشياء التي انت معذور فيها كالصفات الجسديه، هذه نعذرك فيها، انت فعلا خلقت هكذا ولا سبيل للاصلاح. لا يمكن ان ناتي الى رجل قصير نقول له اجتهد حتى تطول، شد حيلك كده وحاول ان انت، هيعمل ايه يعني؟ هو قصير، هو خلاص راجل عنده 20 سنه 30 سنه ما عادش فيه طول، خلاص هو معذور في هذا ابدا. واحد اسود يعني ما يصحش كده لونك كده، حاول تفتح شويه ابدا، هذا مش شغله، هذا هو معذور به، هذا لا يقال فيه شيء، بل هذا يقول والله هكذا خلقني الله وهكذا يعني شأن الله سبحانه ولا أملك. لكن واحد حديد في أخلاقه نقول له اهدى شوية، يقول إن شاء الله اجتهد. واحد دخيل لا يخرج منه القرش نقول له حاول تتمرن على الكرم حتى تكون يعني لم نفسك شوية. واحد عبوس لا يكاد يبتسم إلا إذا أمطرت يعني في بلاد ليس فيها مطر على كل حال، نقول له لا حاول تتكلف يعني افتح الفكين شوية وأظهر الأسنان واحدة واحدة لحد ما يعني يجرب اصبر. واحد غضوب نقول له تحلم يعني كل ما حدث حاول أن تقابل الأمور بنعم، فإذا بيتغير إذا هذا يحتمل التغيير. ومن هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الأخلاق وإلى حميد الخصال وحسن الصفات ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها يعني نفسه، ودساها يعني أهلكها بالأخلاق الرذيلة، ولا يقبل الله تعالى منه أن يقول هكذا خلقت. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. إذن التعليم والتأديب والإرشاد والنصح والمتابعة لنفسك ولغيرك هذا كله سبيلك إلى اكتساب الأدب، وكلنا جرب هذا. وما أنت فيه الآن باب من هذه الأمور. أتراك قبل أن تلتزم وتستقيم كنت تستيقظ الفجر ولا حتى الظهر؟ كان هذا من رابع المستحيلات كما يقولون. يقول فلان إذا نام يعني لو أتيت بجانب أذنه يعني بالطبل فإنه لا يستيقظ. لماذا؟ نومه ثقيل أثقل من جبل أحد. كلنا أو عامتنا أكثرنا كنا هكذا، وهذا فعلا. لكن ما هو إلا أن دخلت يعني بشاشة الإيمان في قلبه، فإذا بيقول يا فلان الفجر فينتفض من مكان. هذا أدب، أدب مع الشرع. إذا سمع أن هناك لله عز وجل يعني أمرا قام، وهذا من الأدب، هذا هو الأدب. بينما للخلاف هذا قد لا يقوم. تعرف رجلا كان يقوم للفجر يجري من على السرير، وإذا جاءت الامتحانات امتحان الساعة 9 يصحى 9:30 9:30 الحمد لله الكلية كانت قريبة. نعم، حتى يروح الامتحان يقول الساعة 10 مع الجماعة اللي تأخر بهم القطار من البلاد البعيدة فيدخل في وسطه. نعم، وكان يخشى يقول من أين أنت؟ يقول له من نفس البلد، مشكلة. نعم، فلا إشكال عنده في أمور كثيرة. طبعا هذا ليس محمودا يعني لا يقال هذا مدح، لكن يقال انظر يعني إلى هذا الحال في ثقل النوم ويعني التكاسل عن بعض الأمور. لكن إذا كان شأن الطاعة ونحو ذلك فإنه يقوم ويجري. فكل شيء تغير بالصبر والمجاهدة والنية الصادقة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة، الوليدة يعني الجارية الأمة، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران. فإذا كان هذا في الأمة فكيف بالأهل والأبناء؟ لأن الشاهد قوله فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. له أجران، يعني له أجر عظيم عند الله عز وجل. فأهلك أولى بك وأولادك أولى بك، وإذا لم يكن لك أهل ولا أولاد فهي فرصة أن تؤدب نفسك الآن، حتى إذا جاء الأهل والأولاد رأوا رجلا أديبا. أما تقول خلينا نايمين حتى يأتي الأهل والأولاد ثم يأتون ويفاجئون يعني بمفاجأة غير سارة، فهذا ليس المقصود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك، يعني كل واحد عليه حقوق. الولد يسيء إليه، لا والله غلطان، الولد جميل لرباه، ثم تستحي ثم هو أنا اللي مربي، طيب أنت أسأت تربيته فأساء أدبك، وإلا لو أحسنت لا أحسن. هذا على الغالب إلا ما كان يعني من أشياء يعني في حكمة الله سبحانه وتعالى قد تخالف هذا الخط العام. وقال إلكيا الهراس رحمه الله: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وقال سعيد بن منصور: حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فقال: يا أبا سعيد، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا بل والله في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه يعني صاحبه وصديقه طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. هذا من قرة العين، لما ترى أباك ينزل معك الفجر، والله هذا من قرة العين. أو ترى أمك وهي تقوم الليل قبل الفجر بساعتين وثلاثة، تستيقظ تصحى الفجر أنت عارف يعني مش قبل ولا، لكن تستيقظ فرحانا، ما شاء الله الوالدة عندنا بركة بركة في البيت، وتحاول تقتبس منها يعني تقول لها هذا موضوع ثاني. طيب ترى ولدك يعني حريصا على الأدب أو زوجتك، هذا والله من سعادة الدنيا. إن قوى النفس الإنسانية مفتقرة دائما إلى تعهدها بالتربية والتثقف والتفقد والتقويم، كالأرض لا تخرج ما في أرحامها إلا بالفلاحة والرعاية والتفقد، الأمر الذي يحتاج آلات وأسبابا خاصة. فالأرض لا تزرع بطيخا من غير يعني من غير بذر ويعني سقي وتعاهد، كذلك يعني لا ينشأ الولد أو الشاب إلا بتربية، وهذا دور الوالد أولا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولا شك أن الأسرة هي أخطر مؤسسة تربوية، وأن الوالد يتحمل المسؤولية الكاملة عن التوجيه التربوي لأهله وولده. ومن هذه المسؤولية مسؤوليتك الآن قبل أن تكون والدا، حتى ما تقول أيوة الفصل ده مش بتاعنا، لا والله بتاع أكثر من الوالد الذي عنده أولاد، لأن الثاني كان يتمنى أن يسمع هذا الكلام قبل ذلك بسنوات، أنت الآن تسمعه وأنت لست بوالد. من لم يكن والدا هذا الكلام يعني أهم بالنسبة له. أعد نفسك قبل أن تفاجأ بأن من الواجب عليك أن تعد غيرك، فتقول أنا يعني أصلحت نفسي حتى أصلح غيري، الآن عندك فرصة لإصلاح الناس. فإن فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. القوام يعني من له القوامة على البيت، رب الأسرة صغيرة أو كبيرة، إذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. وإن أخل بواجباته التربوية صار هو الحاضر الغائب، وتساوى أبناؤه مع اليتامى، يعني يصبح أولاد يتامى واليتيم من مات أبوه، وأبوه ليس بميت لكن في حكم الميت، لأنه ميت معنى لأنه لم يربي. قال الشاعر: ليس اليتيم الذي قد مات والده، خليها والده حتى يستقيم الوزن، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. انظر كم يتيم فينا، يتيم العلم جاهل، يتيم الأدب ليس متأدبا لا أكثر اليتامى. آخر وهذا الثاني من أبيات شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الصحيح هو الذي تلقى له حتى يستقيم الوزن أيضا. إن اليتيم هكذا قال الشاعر: إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما لكن تخلت أو أبا لكنه مشغول في الكسب ويعني الخروج والدخول ونحو ذلك. على كل حال اليتيم من مات أبوه وليس أمه، لكن الشعراء يتوسعون وقد يضطرهم نظم الكلام، لكن اليتيم شرعا من مات أبوه، أما من ماتت أمه فليس بيتيم، واليتيم شرعا من مات أبوه دون البلوغ، فإذا بلغ فليس بيتيم. لكن المقصود هنا أن من معاني اليتم الذي هو أهم من اليتم الحقيقي أن يكون الإنسان له والده وله والدته لكنهما قصر في تربيته وتحليته بالأدب اللائق.